بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم: وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا إنما أخاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. قال رب إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى، واشتعل الرأس شيبا أي اضطرم المشيب في السواد. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، قال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة، ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل الله ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يده، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورة ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: نحن معشر الأنبياء لا نورة. وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة، ولهذا قال ويرث من آل يعقوب كقوله وورث سليمان داود أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال مجاهد في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب: كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. وقوله واجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه السورة وهي سورة مريم سميت باسم مريم لأنه ذكر فيها اسم مريم وقصة مريم كفائل السور. سورة البقرة تذكر فيها البقرة وآل عمران كذلك والنساء وسائر السور. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد، والحروف المقطعة العلماء فيها كلام، من العلماء من تكلف، من المفسرين من تكلف فسرع وقال إن كل حرف يشير إلى اسم من أسماء الله، وهذا تكلف. ومن العلماء من قال إن هذه الحروف إن هذا فيه بيان لعظمة القرآن وإعجازه، وأن القرآن مكون من الحروف 28 الهجائية، ومع ذلك عجز البشر أن يأتوا مثله أو سورة مثله. ولهذا يأتي بعد هذه السورة المقطعة يكون بيان عظمة القرآن. سبق أن المؤلف قال الله أعلم مراده به، وهذه الحروف كاف ها يا عين كاف ها يا عين صاد، خمس حروف. وثبت في قال ابن مسعود أن من قرأ حرف مكتبة فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف. إذن قرأ مسلم كاف ها يا عين صاد خمس حروف خمس حسنة يتقبل الله. ثم قال سبحانه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي أن الله تعالى سيذكر رحمة الله لعبده زكريا وهو نبي كريم. والرسل كلهم عباد الله، وأشرف مقامات النبي العبودية الخاصة والرسالة الخاصة. ذكر رحمة ربك يعني في بيان برحمة الله لعبده ونبيه زكريا. ثم قال حين نادى ربه نداء خفية، يعني حين نادى ربه ودعا ربه نداء خفية بينه وبين ربه. والله تعالى يحب النداء الخفي والصوت الخفي، يحب القلب التقي ويسمع ويستجيب النداء الخفي. حين نادى ربه نداء خفية وهو أقرب إلى الإخلاص وأحب إلى الله، لأن العبادة كلما كان الإشعار فيها أقرب إلى الإخلاص كلما شرع فيه الإظهار صلاة الجماعة وغيره. ينادى ربه من الخفية، في مناداته لربه قال رب إني وهن عظم مني واشتعل الرأس هيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذا توسل، توسل زكريا عليه الصلاة والسلام إلى الله بضعفه وحاجته وفقر واحتياجه إلى الله، فيقول يا الله إني ضعيف وهل العظم مني، ضعف العظم واشتعل الرأس شيبا كثر الشيب في رأسه وضعف عظمه العظم وهل الجسد وضعف الباطن والباطن الباطن والظاهر، إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم أحد منك الله إلا تجيب دعوتي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وإني خفت الموالي العصبة من بعده، خفت إرثهم. بعض فسر قال إنه خاف من أن يرث العصبة ماله، فلهذا سأل ربه ولدا يرث ماله، وهذا استبعده حافظ رحمه الله. وهذا بعيد بأمور متعددة، أن الأنبياء لا يورثون، ومنها أن الأنبياء لا يهتمون بالدنيا، فكيف يخاف أن يرثه العصبة إلى هذه الدرجة يسمى ربه ولدا يرث المال. ولهذا فإن الصور في تفسيرها إنه خاف من العصبة بعدها الذي يتصرفون في الناس تصرفا سيئا يخالف شرع ما شرعه الله، فسأل ربه أن يهبه ولدا يكون نبيا يسوس الناس ويحكم فيهم بالنبوة بالوحي. ولهذا قال يرث لي ويرث من آل يعقوب يرث النبوة، كما قال الله تعالى وورث سليمان داود يرث النبوة وليس المراد يرث المال. والأنبياء أكرم وأعز من أن يهتموا للدنيا أو يجمعوا الدنيا، ثم إن الأنبياء لا يورثون، ما تركه الأنبياء يكون صدقة. ولهذا ثبت من عشرة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركه صدقة، فالأنبياء لا يورثون لأنهم ما بعثوا لجمع الدنيا الثانية، إنما بعثوا لإنقاذ الناس من الظلمات من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي إلى نور العلم والإيمان واليقين، بعثوا لإصلاح الناس لإصلاح قلوبهم وأرواحهم لا لجمع المال. ولهذا قال زكريا وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، جعله ربي رضيا وارتضى عنه ويرضى عنه عبادك. فاستجاب الله دعاءه ورزقه الله ولدا سماه سبحانه وتعالى سماه الله يحيى، رزقه ولدا وجاءت تسميه من عند الله سماه الله يحيى. نعم
صلى الله عليه. قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جريج وابن زيد، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. قال تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه الصلاة والسلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد، ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، والعرب تقول للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا وعسى يعسو عسوا وعسيا. قال أي الملك مجيبا لزكريا عليه الصلاة والسلام عما استعجب منه، كذلك قال ربك هو علي هين أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الله تعالى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه الصلاة والسلام أنه قال رب اجعل لي آية أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية. قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي. أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس
تحبس أو أن تحبس أو أن يحبس لسانك عندك يحبس لك
أن تحبس أحسن
ليس هو الذي يحبس لسانه، هو المحبوس أن يحبس لسانك أن تحبس لسانك أو أن يحبس لسانك. نعم أنت عندك تحتبس
الأصل أن تحبس لسانك عن الكلام كذا. الأصل أن تحبس لسانك كذا كما في
المختصر. نعم يعني تحتبس أو تحتبس أن تحتبس لسانك أو أن تحتبس، المقصود أنه يحبس لسانه ليس هو الذي يمنع لسانه، وإنما ليس هو الذي يمنع لسانه، ممنوع أن تحبس لسانه فعلا.
صلى الله عليه
وسلم. قد يكون هو اللسان قد يكون يعني تذكر وتؤنث محتبس. نعم
صلى الله عليه.
قال أن تحبس لسانك
صلى الله عليه، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة.
اعتقل ولم يقل اعتقل، هو ما اعتقل لسانه، اعتقل لسانه اللي حبس لسانه، هو ما فعل شيء، هو الآن يريد هذه الأثار. نعم.
وقال العوفي قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس 3 ليال سوية أي متتابعات، والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح، كما قال تعالى في آل عمران
شو القول الأول
وأنت صحيح سويا صحيح من غير مرض سوي
سويا وقيل سويا متتابعة
وقيل سويا أي متتابعة
الأول أصح. نعم
صلى الله عليه، كما قال تعالى في آل عمران قال رب اجعلني آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قومه من المحراب أي الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم أي أشار إشارة خفية سريعة أن سبحوا بكرة وعشيا، أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله شكرا لله على ما أولاه. قال مجاهد فأوحى إليهم أي أشار، وبه قال وهب وقتادة.
نعم في هذه الآيات بيان الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام حينما سأل ربه أن يرزقه الولد وأن يكون نبيا، فاستجاب الله دعاه، فقال الله له يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم يجعل له من قبل سمية، لم يسمى بهذا الاسم من قبل، فاستجاب الله دعاه وبشر بالولد يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعل له من قبل سمية. فتعجب زكريا عليه السلام كيف يأتيه الولد هو رجل كبير السن قد بلغ من كبر عتية وهن عظمه، وزوجه أيضا كبيرة السن وكانت عاقر حينما كانت شابة، كانت لا تلد عقيم، فكيف تلد بعد كبر سنها متقدمها في السن وهو أيضا متقدم في السن وليس به حراك ولا حاجة للنساء. فتعجب قال ربي أنى يكون غلام وكانت امرأتي عاقرا يعني عقيم لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا. فأجابه الله بواسطة الملك قال كذلك قال ربك هو علي هين. يقول الملك له يقول الله هو علي هين. خلق الولد منك وأنت على هذه الحالة على الله هين. إنما أمره إلى رضي شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال هناك أسباب رجل من ذلك أن الله خلقك أنت ولم تكن شيئا وجدك من العدم. فالذي خلقك ووجدك من العدم قادر على أن يخلق لك ولدا وأنت في حال الكبر وزوجك في حال الكبر ولو كانت عقيما لا تلد في حال شبابها فالله قادر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعند ذلك سأل موسى سأل زكريا عليه السلام ربه يجعل له علامة حتى يطمئن قلبه علامة على مجيء الولد. فجعل الله له علامة قال آياتك قال رب جعل لي آية على علامة قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا في آلة عمرها ثلاث أيام إلا رمزا. هذه العلامة علامة مجيء الولد أنه لا يستطيع أن يكلم الناس ثلاث ليال وهو صحيح سليم لسانه سليم ولكنه يستطيع أن يقرأ ويكبر ويسبح ويهلل لكن كلام الناس لا يستطيع إلا بالإشارة. قال ثلاث كلم الناس ثلاث ليال سوية وأنت سوي صحيح وفي ثلاث ليال سوية متتابعين كالقول الأول أصح إنه في آية الأمراء إلا رمزة إلا بالإشارة ثلاث أيام ويكلم الناس إلا بالإشارة القراءة والتسبيح والتهليل يستطيع. فخرج على قوم من الإحراب الذي بشر فيها والمكان الذي يصلي فيه فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أشار إلى من حوله أن يسبحوا الله في أول النهار وفي آخره شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك وموافقة له على ذلك. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه الصلاة والسلام وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه
أي العلم
أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. وقوله وحنانا من لدنا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد لا يقدر عليها غيرنا وزاد قتادة رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. والظاهر من السياق أن قوله وحنانا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل. وقوله وزكاة معطوف على وحنانا فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح الزكي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وزكاة قال بركة، وكان تقيا طهرا فلم يهم بذنب. وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا، ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام فخصه بالسلام عليه فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه.
نعم، في هذه الآيات هي بيان صفات يحيى عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلقه من عليه وعلمه الكتاب وأمر بأن يأخذ الكتاب بقوة وجد نشره التوراة، فإن التوراة التي أنزلها الله على موسى كل أنباب إسرائيل كله بالعمل بها، حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عليه الإنجيل، فخفف بعض الأحكام التي كانت في التوراة، كما قال تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقال الله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد ونشاط، وآتنا الحكم صبيا، يأتنا الله الحكم والعلم والفهم والجد النشاط في وقت الصباة، وهكذا يكون التعلم في وقت الشباب بخلاف وقت الكبار، فإن من تأخر إلى وقت الكبار في الغالب أنه لا يدرك، وإن كان قد يدرك كما حصل للصحابة وغيرهم بعض الصحابة، لكن الغالب العلماء الذين حلموا في حالة صغر، وإذا قالوا آتناه الحكم صبيا، تأخذ الحكم والعلم والفهم في وقت الصباة، وآتنا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. جعله الله أيضا جعله في قلبه الرحمة، آتاه العلم والفهم والجد والنشاط، وآتاه الرحمة في نفسه والزكاة، وطهر نفسه من أدران المعاصي والأخلاق السيئة وكان تقيا. هذا فضل الله. وبرا بوالديه، جعله برا بوالديه ولم يكن عاقا بهما ولم يكن جبارا شقيا. ولهذا قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتنا الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن من الجبابرة ولم يكن عاصيا، ولكنه رحيم مطيع. ثم قال: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. له الأمان في هذه الأماكن الثلاثة: يوم ولادته ويوم وفاته ويوم بعثه. هذه الأحوال الثلاثة ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، من عالم إلى عالم، فيحصل له وحشة. فالجنين حينما يأخذ من بطن أمه يصيح، يتغير عليه، خرج من عالم إلى عالم، يرى أنه في بطن أمه مستريح ومستقر حاله ومرتاح، فإذا نزل الأرض تغير جاء إلى عالم جديد يبكي. وكذلك إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان انتقل في عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، عالم البرزخ، تغير نحو أحوال، تكون الأحكام على الروح أغلب منها على الجسد. في الدنيا الأحكام على الجسد أغلب، يكون في عالم البرزخ، وإذا بعث كذلك ينتقل إلى الدار الآخرة. هناك الأهوال العظيمة. فالله تعالى أمن يحيى في هذه المواطن الثلاثة، قال السلام عليه، يعني أمان عليه، يوم ولد في يوم ولادته، ويوم يموت يوم يسوى ويوم يبعث حيا. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه الصلاة والسلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر
طاهرا مباركا
عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما الصلاة والسلام منها من غير أب فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة. ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه.
نعم في آل عمران ذكر قصة مريم أولا ثم ذكر قصة زكريا وفي سورة مريم ذكر قصة زكريا أولا ثم قصة مريم وقال هنالك دعا زكريا ربه لما كان زكريا كفل مريم وكان كلما دخل عليها المحراب ويصلي وجد عندها رزقا قيل إنها وجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف فاكهة الصيف في زمن الشتاء فعند ذلك هنالك دعا زكريا ربه لما كانت الفاكهة في غير وقتها طمع في أن يؤتي الله الولد في غير أوانه ولهذا قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي لما رأى مريم كلما دخل على المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنك قالت هو من عند الله هنالك دعا زكريا ربه. نعم فالقصتان بينهما تشابه كما قال نعم
صلى الله عليه. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه الصلاة والسلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما الصلاة والسلام منها من غير أب فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. فقال: واذكر في الكتاب مريم وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه الصلاة والسلام وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نذرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك عليه الصلاة والسلام وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء كما تقدم بيانه في سورة آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى: انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى قبلة، وقوله: فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت منهم وتوارت. فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا، أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولا بالله عز وجل. روى ابن جرير عن عاصم قال: قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين، ولكني رسول ربك، أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته، وقال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام، أي فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج، ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والبغي هي الزانية. ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي. قال: كذلك قال ربك، قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعد، ولا يوجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال: ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. فلا إله إلا هو، فلا إله غيره، ولا رب سواه. وقوله: ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله، نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أن يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. وقوله: وكان أمرا مقضيا، من تمام كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته. قال محمد بن إسحاق: وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. قال الله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام عند ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن الله تعالى، قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد.
قال محمد بن إسحاق
صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها. فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها يوسف، ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت إليه، وقد اختلفوا فيه. فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب: كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت: وفي أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه، والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أك شيئا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. قال الله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قرأ بعضهم: من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون: من تحتها على أنه حرف جر. واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو، فقال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها، قال عيسى بن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال: أولم تسمع الله تعالى يقول؟ فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله: ألا تحزني، أي ناداها قائلا: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب: قد جعل ربك تحتك سريا، قال الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية. وقال آخرون: المراد بالسري عيسى عليه الصلاة والسلام. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده: وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة. فامتن عليها بأنه جعل عندها طعاما وشرابا، قال: تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية الكريمة وقوله: فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي، لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله إني نذرت للرحمن صوما قال صمتا، وكذا قال ابن عباس والضحاك. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ولا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب. قال الله تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر، فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه، فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا، وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. وروى ابن أبي حاتم عن نوف البكالي قال وخرج قومها في طلبها، قال وكانت من أهل بيت نبوة وشرف، فلم يحسوا منها شيئا، فلقوا راعي بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها؟ قال لا، ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط. قالوا وما رأيت؟ قال رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا، فتوجهوا حيث قال لهم، فاستقبلتهم مريم، فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها، فجاءوا حتى قاموا عليها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما، يا أخت هارون، أي شبيهة هارون في العبادة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة، معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون، أي أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم، وللمضري يا أخا مضر، وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة. وقوله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا، معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة، فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال ميمون بن مهران فأشارت إليه، قالت كلموه، قالوا على ما جاءت به من الداهية، تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها، وقالوا لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف يتكلم؟ قال إني عبد الله أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. قال نوف البكالي لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديه فنزع الثدي من فمه واتكى على جنبه الأيسر وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى قوله ما دمت حيا. وقوله وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد نفاعا. وروى ابن جرير عن وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال له يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده. وقد أجمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل ما بركته؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت ما أثبتها لأهل القدر. وقوله وبرا بوالدتي أي وأمرني ببر والدتي ذكره بعد طاعة الله بعد طاعة الله ربه لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله ولم يجعلني جبارا شقيا أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إثبات منه لعبوديته لله عز وجل وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه.
وهذه الآية الكريمات من سورة مريم في قصة مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى فصل هذه القصة وبين كيفية إتيان مريم الولد وكيفية ولادته وما جرى له وما جرى لها وأن الله تعالى برأها. قال سبحانه واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقية وكانت مريم من العابدات من الصالحات من باب إسرائيل وقد نذرتها أمها محررة في بيت المقدس لخدمة بيت المقدس قد نذرتها وهي في بطنها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فلما وضعتها وكانت تظن أنها ذكر فلما وضعتها قالت ربي إني وضعت الأنثى الله والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى ليس الذكر كالأنثى في القوة والتحمل والخدمة ولكنها بقيت تخدم بيت المقدس فلما أراد الله لها ما أراد انتبذت من أهلها مكان شرقية في شرق المسجد تأخرت وانعزلت عن الناس واتخذت حجابا بينها وبين الناس قالت من أذكر في كتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكان شرقية اتخذت نوري من حجابا الله ما كيف الحجاب هذا من خباء أو من غيره انعزلت فاتخذت نوري من حجاب فأرسلنا إليها روحنا هو جبريل عليه السلام جبريل هو الروح الروح الأمين اسمه جبريل فتمثل لها بشرا سويا تشكل بصورة رجل لأن الملك له أعطاه له قدرة بالتشكل والتصور يتصور على صور متعددة ولهذا فإن جبريل جاء يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم صور متعددة وكان كثيرا ما يأتي في صورة ريحة الكلب وكان رجلا جميلا وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرعى عليه أثر السفر وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسدى ركبتين ركبتين وفخذين فخذين وسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أماراتها وتعجب الصحابة من هذا الرجل جاء شديد بياض الثياب في ثواب الشهر. تعجبوا لا يعرفونه، ليس من أهل البلد، جاء من سفر، والعادة أن الذي يأتي المسافر يكون رأس الهيئة ومنتفش الشعر، لأن الأسفار ليس مثل الأسفار الآن والطائرات والقطارات ومكيفة، لا الأسفار على الإبل، ويستغرق السفر أيام عديدة، فتسخ الثياب، يكون الإنسان مغبر الثياب، ما يكون ثيابه بيضاء وهو قادم من السفر. هذا شديد بياض الثياب في ثوب الشعر، كان خارج من بيته ما كان مسافر. تعجبوا، فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب أردوا فذهبوا فلم يجدوا شيئا، فأخبرهم أنه الملك يتصور بصور متعددة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلق عليها له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض مرتين، مرة في الأرض عند في غار حراء عندما نبأه الله، ومرة مرة ثانية في السماء ليلة المعراج. فهذا جبريل تمثل لمريم بشرا سويا لما جاء في مؤخر المسجد المكان الذي دخلت من دونه حجابا وانعزلت عن الناس، جاءها دخل عليه هذا الرجل في صورة رجل تام الخلقة بشر، فخافت منه وظنت أنه يريد بها شرا، فاستعاذت بالله منه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله فأنا أعوذ بالله منك. فأخبرها أنه ملك، وقال لا خوف عليك، إنما أنا قال إنما أنا بشر، قال إنما أنا رسول ربي، قال إنما أنا رسول، إنما أنا رسول ربك، لست بشرا، لست من الناس، وإنما أنا ملك، إنما أنا رسول ربك أرسل الله إليك لأهب لك غلاما زكيا. أخبرها أن الله أرسله لأن يهب لها غلاما زكيا. تعجبت كيف يأتيها الولد وليس لها زوج وليس لها سيد، ليست أمة وليست زانية ولا بغي، كيف يأتيها الولد؟ قالت أن يكون لي ولد ولا مسني بشر ولم أكن بغية، ما مسها بشر، وهي معلوم مستقل عند الناس، معلوم عند كل أحد أن الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة، فكيف يأتيها الولد وهي لا ليس ذات زوج؟ فقال كذلك قال ربك هو علي هين، قالت أن أكون لي ولد ولم أكن بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي، نعم، قالت أن أكون لي غلام ولم أكن بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أجابها الملك، أخبرها بأن الله قضى هذا الأمر وأنه هين على الله، كل شيء هين على الله، وبين لها الحكمة، قال لنجعله آية للناس ورحمة منا، فهو هين على الله وكان أمرا مقضيا وكان أمرا قضاه الله، الله قدر لا بد من نفوذه ولا بد من حصوله، وبين لها حكمة من خلقه، قال لنجعله آية للناس ورحمة منا، فجعل آية وجلالة على قدرة الله، ولتتم بها القسمة الرباعية، فإن الناس أربعة أقسام، القسم الأول من خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، خلقه الله بلا ذكر، خلقه من تراب، والقسم الثاني خلق الله من ذكر بلا أنثى وهي حواء، خلق الله من ضلع آدم، والقسم الثالث سائر الناس خلقوا من ذكر وأنثى، والقسم الرابع عيسى خلق الله من أنثى بلا ذكر، قسم خلق من ذكر بلا أنثى وهي حواء، وقسم خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، وقسم خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، وقسم خلق من ذكر وأنثى وسائر الناس، فتمت القسمة الرباعية، ويجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال هذا أمر قضاه الله، فاستسلم في قضاء الله وقدره وسلمت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، لما جاء المخاض الطلق والولادة إلى جذع النخلة، كانه في مكان فيه نخلة، فلما جاء الطلق والولادة تذكرت الحالة التي ستكون عليها في المستقبل، وما توجه قومها وبما توجه أهلها وما تقول لهم، فتمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نفسيا منسيا منسيا لا يتحدث لي أحد يعني تتسلم من الابتلاء والامتحان عرفت أنا ستبتلى ماذا توجه به قوم ماذا تقول لهم ليس ذا الزوج وزعت بولد ماذا تقول لهم فتمنت الموت استدل في بعض العلماء على جواز من الموت عند خوف الفتنة إذا خاف الإنسان على نفسه الفتن قال بعض الشباب يجوز له أن يتمنى الموت واستدلوا بهذه الآية وكذلك أيضا استدلوا بقول الله تعالى عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وهذا فيه نظر يعني فناداها من تحتها إما الملك وإما عيسى فحملته فأجاعها المخاض إلى جذع النخلة قال ثلاثني من اتقالها قبل هذا وكنت نفسها من أنسية فحملته فانتبرت به مكانا قصيا حملته فانتبرت به مكانا قصيا يعني حملت بالولد أصاب الحمل فانتبرت به مكانا قصيا فأجاعها المخاض إلى هذا المكان فناداها من تحتها إما جبريل وإما عيسى والأقرب أنه عيسى لأنها قالت فيما بعد أشارت إليه لأنه كلمها من أول فأشارت إليه فأتكلموه فلو لم يكلمها قبل ما أشارت إليه فناداها من تحتها أن لا تحزني لا تخاف لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزلك بجنة عندك ماء وعندك رطب سري هذا الجدول أو النهر اشربي منه وهذه النخلة هزي إليها تساقط عليك رطب النبي رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا ثم أمرها ماذا تفعل قال فإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذكر الرحمن صومي وكانت الصائم عندهم يصوم عن الكلام وعن الطعام فقل لهم صائمة كلمهم بالإشارة ما أكلم فقولي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني قولي لهم بالإشارة قولي لهم بالإشارة لا تقول بالكلام لأن لا يتنافى مع الصيام فأتت به قومها تحمله حملت الولد وأتت به قومها فتشعرموا الأمر وكبر عليهم فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما هائلا يا أخت هارون المشبه بهارون أو إنها من سلالة هارون عليه الصلاة والسلام أو المشبه بهارون في الصلاح يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فكيف جئت بهذا الولد وأنت من بيت صلاح من بيت طاهر أبوك ليس صاحب السوء وأمك ليست بغي من أين من أن جاءك هذا الولد ما كان أبوك بغفل وما كانت أمك بغية كيف أتاك هذا الولد وأنت لست من بيت فساد ولا من بيت عهر وإن من بيت طهارة هنا وطهر وعفاف فأشارت إليه قال كلموه صائمة لا فتعجبوا قالوا كيف نكلم صبي في المهد هذا أمر عزيز أن تشيري إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية فتكلم آية وتبرئة لأمه قال إني عبد الله أثبت العبودية لله عز وجل بالرد على النصارى القائل بأنه ابن الله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تعلم التوراة ثم أنزل الله عليه الإنجيل آتاني الكتاب وجعلني نبيا أخبرهم بأنه نبي أن الله تعالى أعطاه النبوة إذا بلغ السن وجعلني مباركا أينما كنت جعله مبارك يرفع الناس بعلمه ودعوته وأمر المعروف عن المنكر وجعلني أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني الله تعالى أمره بالعبادة والاستمرار عليها حتى الموت كقوله تعالى النبي واعبد ربك حتى يأتيك يقين الموت هنا استمر على الصلاة والزكاة الصلاة إحسان في عبادة الله والزكاة إحسان إلى عباد الله يوم الحسين إحسان في عبادة الله وإحسان إلى خلق الله وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي بعد إحسانه عبادة ربه أيضا يبر والدته يبر والدته وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا جعله بارا بوالدته وليس من الجبابرة الذين والعصاة العتاة الذين يأنفون من برهم لوالديهم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فيها إثبات العبودية وأن عبد لله يموت ويبعث في الرد على النصارى قال بأنه ابن الله أو قال أنه إله فالإله لا يموت. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وفيه أمال الله في هذه الأحوال الثلاثة التي تتغير فيها الأحوال يوم الولادة ويوم الوفاة ويوم البعث. بارك الله فيك. الأسئلة
صلى الله عليك. هذه سائلة تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 35 سنة، طلبني شاب للزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يخطبني من والدي في الشهر المقبل بفضل الله، لديه عمل مناسب مرتب مناسب ميسور الحال، لا يدخن ولا يشرب الخمر. في خلال حديثه لي قال إنه لما طلق زوجته الأولى حس بالفشل والضياع، خصوصا لما سلبت منه ولديه، أصبح وحيدا فذهب للحرام، وهو الآن ندمان أشد الندم، وترك الحرام من شهر رمضان الكريم، وطلب مني أن أعينه حتى يداوم على الصلاة، وأنا والحمد لله ملتزمة بشرع الله ومتحجبة، وكذلك أخاف على نفسي، فهل أقبل به كزوج؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، إنني في أمس الحاجة لإجابتكم.
عمر 35؟
نعم أحسن الله منك.
أول ينبغي أن تكون الخطبة من قبل والدها ومن قبل وليها، ولا ينبغي المرأة أن تكلم الرجل وهو أجنبي وتحدث معه الحديث، هذا ما ينبغي. ينبغي أن يكون هذا عن طريق والدها وعن طريق وليها، الخطبة تكون عن طريق الوالد وليس لها أن تكلم، لأن هذا من أسباب الشر والفتنة، وإلا تعلم وقد يخدعها وقد يطلبها للالتقاء بها تحصل الفاحشة كما هو معلوم الآن. فالآن المهاتفات والمكالمات، كون المرأة أو الطالبة أو الشابة تكلم شاب في الهاتف، هذا من أسباب الشر والفساد. حصل شرور وفساد، تكلمها وتكلمه ثم يعدها وتعيده ثم يأخذها وتحصل الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز للمرأة أن تكلم الرجل ولا تكلم الشاب. إذا يكون الخطبة من قبل وليها ومن قبل والدها يخطبها، ولأنها قد تغتر به، ولهذا كان ذكر السائل أنه يطلب منها كذا، أن تعطيها دراهم وتعطيها حتى يقضي دينه وكذا، كل هذا ما لا ينبغي، ولا يقبل المرأة، ولا سيما أنها تقول أنها امرأة متحجبة وأنها صاحبة الدين وطاعة، أما لا ينبغي أن تكلمه، وإنما يكون عن طريق والدها، وإذا كان صادق يذهب إلى والدها وإلى وليها ويخطبها وينظر، ولأن الولي والوالد قد يدرك ما لا تدرك المرأة، قد تكون ليس عندها بعد نظر، قد تغتر وقد تخدع. وبكل حال فأنا نقول للطالبة عليك أن تتقي الله وأن لا تكلمي ولا تخاطبي، وإن تكون خطبة من قبل وليها. نعم
صلى الله عليك. السائل من الكويت يقول: يوجد أحد الإخوة يعاني من وسواس قهري شديد، وهو يعاني أشد المعاناة، وتأتيه أفكار يكرهها رغما عنه، فكيف يعالج نفسه جزاكم الله خيرا؟
يعالج نفسه، يسأل الله، يضرع إلى الله أن يعافيه من هذا البلاء، ويكتم الأذكار، ويأتي بأذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول المنزل وخروجه وعند النوم، ويكتم من تلاوة القرآن، ويسأل ربه أن يعافيه. الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم
صلى الله عليك.
ويقي نفسه أيضا، أو يقيه أحد إخوانهم الطيبين. نعم رقى شرعية. نعم عيله طب عندهم علاج إذا كذلك عجل الأطباء بالعقاقير الطبية المباحة. نعم
صلى الله عليك. سأل يقول: ما هو البارح، وهل له تأثير على العقل، وهل هذا زمانه، أي تحول الجو من بارد إلى حار؟
إيش
ما هو البارح؟
البارح
نعم السلام عليكم.
وهو تغير الجو،
هو ربط البارح بأنه تغير أو تحول الجو بارد إلى حارق، هل له تأثير على العقل وهل هذا زمانه؟
السؤال هذا أقول السؤال هذا كيف مش علاقة الحال؟
أم البارح
تغير الجو من بارد إلى حار، هذا له تأثير على العقل؟ وش علاقة هذا التأثير تغير الجو على تغير العقل؟ أثر الجسم، الجسم هو يتغير صور الإنسان بالزكام، والعقل تغير الجو له تأثير بتأثير الجسم لا بتأثير العقل. إيش السؤال هذا؟
لعله خلط أحسن الله عملك بالبوارح التي كانوا يتشعمون بها.
إيه البارح كان يتشعب أهل الجاهلية بالطيور البارح، هذا له تأثير على العقيدة على الاعتقاد. نعم اعتقاد في النجوم. نعم
صلى الله عليه. هذا سؤال يقول هناك من طلبة العلم من ينشرون عنكم أنكم عندما وقعتم في بيان مع مجموعة من العلماء في مصر المسلمين في العراق قالوا إنكم تفتاتون على ولاة الأمر، فما توجيهكم؟
إيش؟
يقول من طلبة العلم من ينشر عنكم أنكم عندما وقعتم في بيان مع مجموعة من العلماء في نصرة المسلمين في العراق قالوا إنكم تفتاتون على ولاة الأمور، فما توجيهكم؟
كلام باطل. إيش الفتات على ولاة الأمور؟ الفتات على الأمور، أقول الفتات على ولاة الأمور إذا تكلم العلماء أو بيّن العلماء أو سير بيان الفتات على ولاة الأمور، هذا جاهل مركب كلام فاشل. نعم
سلام عليك. هذه سائلة من مصر تقول
اللي يأخذ على ولاة الأمور ويقلب الناس على ولاة الأمور ويتكلم في ولاة الأمور، هذا الافتات على ولاة الأمور. نحن الآن نسمع ونطيع لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، ونأمر الناس في طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وعدم الخروج عليهم وعدم الافتات عليهم، هذا كلام فاسد. نعم
أحسن الله عملك. هذه السائلة من مصر أحسن الله عملك تقول ما معنى القول بأن تكفير المعين يلزم له استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فما هي الشروط والموانع؟
الشروط أن يكون يعلم هذا القول الذي قاله، ولا يكون جاهل، ولا يكون متأول، وهذه الشروط أن يكون عالم بما يقول ولا يكون متأول. هناك شروط أخرى، الجهل قد يتكلم بكلام ما يعرف في معناه، ولو في معناه ما قاله، وقد يكون إذا بين له يرجع، لا بد من وجود السورة في الموانع، يكون ليس عنده جهل ولا تأويل يعذر فيه إذا غير ذلك من الشروط الأخرى. نعم
صلى الله عليك. بقي سؤال آخر لها تقول هل يحكم على من يسب الصحابة الكرام بأنه كافر؟
هذا في تفصيل، إذا كان إذا سبهم لدينهم، أما إذا كان سبهم لغير كما ذكر شيخ الإسلام فهذا يكون فسق، لكن من كفر الصحابة ليكفرهم أو يفسقهم هذا مكذب لله ورسوله، لما فذكاهم وطهرهم وذكاهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم: وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. وقد روى محمد بن إسحاق السيرة من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها فتحها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا وقرأ يحيى بن يعمر ذكر رحمة ربك عبده زكريا وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا إنما أخاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي قال رب إني وهن العظم مني أي ضعت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا أي اضطرم المشيب في السواد والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك وقوله وإني خفت الموالي من ورائي قال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة ووجه خوفي أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده وأن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل الله ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يده ومثل هذا لا يجمع مالا ولا سيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا فهو صدقة وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح نحن معشر الأنبياء لا نورة وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة ولهذا قال ويرث من آل يعقوب كقوله وورث سليمان داود أي في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة قال مجاهد في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب كان وراثته علما وكان زكريا من ذرية يعقوب وقال هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء وقوله واجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه السورة وهي سورة مريم سميت باسم مريم لأنه ذكر فيها اسم مريم وقصة مريم كفاعل السورة سورة البقرة تذكر فيها البقرة وآل عمران كذلك والنساء وسائر السورة افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد والحروف المقطعة العلماء فيها كلام من العلماء تكلف من المفسرين ما تكلف والسرعة وقال إن كل حرف يشير إلى اسم من أسماء الله وهذا تكلف ومن العلماء من قال إن هذه الحروف إن هذا فيه بيان لعظمة القرآن وإعجازه وأن القرآن مكون من الحروف 28 الهجائية ومع ذلك عجز البشر أن يأتوا مثله أو سوء مثله ولهذا يأتي بعد هذه المقطعة يكون بيان عظمة القرآن سبق أن المؤلف قال الله أعلم مراده به وهذه الحروف كاف ها يا عين كاف ها يا عين صاد خمسة حروف وثبت في قال ابن مسعود أن من قرأ حرف مكتبة فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف إذا قرأ المسلم كاف ها يا عين صاد خمسة حروف خمسة حسنة يتقبل الله ثم قال سبحانه ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي أن الله تعالى سيذكر رحمة الله لعبده زكريا وهو نبي كريم والرسل كلهم عباد الله وأشرف مقامات النبي العبودية الخاصة والرسالة الخاصة ذكر رحمة ربك يعني في بيان برحمة الله لعبده ونبيه زكريا ثم قال حين نادى ربه نداء خفيا يعني حين نادى ربه ودعا ربه نداء خفيا بينه وبين ربه والله تعالى يحب النداء الخفي والصوت الخفي يحب القلب التقي ويسمع ويستجيب النداء الخفي حين نادى ربه نداء خفيا وهو أقرب إلى الإخلاص وأحب إلى الله لأن العبادة كلما كان الإشعار فيها أقرب إلى الإخلاص كلما شرع فيه الإظهار صوت الجماعة ينادى ربه من الخفية في مناداته لرب قال رب إني وهل عظم مني واشتعل الرأس هيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا هذا توسل توسل زكريا عليه الصلاة والسلام إلى الله بضعفه وحاجته وفقر احتياجه إلى الله فيقول يا الله إني ضعيف وهل عظم مني ضعف العظم واشتعل الرأس شيبا كثر الشيب في رأسه وضعف عظمه العظم ووهل الجسد وضعف الباطن والباطن الباطن والظاهر إني وهل عظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا لم أحد منك الله إلا تجيب دعوتي وإني خفت مواليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وإني خفت الموالي العصبة من بعده خفت إرثهم بعض فسر قال إنه خاف من أن يرث العصبة ماله فلهذا سأل ربه ولدا يرث ماله وهذا استبعدها الحافظ رحمه الله وقال بعيد بأمور متعددة أن الأنبياء لا يورثون ومنها أن الأنبياء لا يهتمون بالدنيا فكيف يخاف أن يرثه العصبة إلى هذه الدرجة يسمى ربه ولدا يرثه المال ولهذا فإن الصواب في تفسيرها أنه خاف من العصبة بعدها الذي يتصرفون الناس تصرفا سيئا يخالف شرع ما شرعه الله فسأل ربه أن يهبه ولدا يكون نبيا يسوس الناس ويحكم فيهم بالنبوة بالوحي ولهذا قال يرث لي ويرث من آل يعقوب يرث النبوة كما قال الله تعالى وورث سليمان داود أن يرث النبوة وليس المراد يرث المال والأنبياء أكرم وأعز من أن يهتموا للدنيا أو يجمعوا الدنيا ثم إن الأنبياء لا يورثون ما تركه الأنبياء يكون صدقة ولهذا ثبت من عشرة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركه صدقة فالأنبياء لا يورثون لأنه ما بعث لجمع الدنيا الصانية، إنما بعث لي لإنقاذ الناس للظلمات من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي إلى نور العلم والإيمان واليقين، بعث لإصلاح الناس تصلح قلوبهم وأرواحهم لا لجمع المال. ولهذا قال زكريا: وإني خذ من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، جعله ربي رضيا وارتضى عنه ويرضى عنه عبادك. فاستجاب الله دعاءه ورزقه الله ولدا سماه سبحانه وتعالى سماه الله يحيى، خلقه ولدا وجعل تسميه من عند الله سماه الله يحيى. نعم.
صلى الله عليه. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جريج وابن زيد، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. قال تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه الصلاة والسلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد، ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى، أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، والعرب تقول للعود إذا يبس: عتى يعتو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. قال: أي الملك مجيبا لزكريا عليه الصلاة والسلام عما استعجب منه: كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه الصلاة والسلام أنه قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآية، قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس:
تحبس أو أن تحبس أو أن يحبس لسانك منك، يحبس لك
أن تحبس أحسن
عليك أو أنت معمش. ليس هو الذي يحبس لسانه، هو محبوس، أن يحبس لسانك، أن تحبس لسانك أو أن يحبس لسانك. نعم أنت عندك تحتبس
الأصل أن تحبس لسانك عن الكلام كذا. الأصل أن تحبس لسانك كذا كما في المختصر.
ها يعني تحتبس أو تحتبس أن تحتبس لسانك أو تحتبس المقصود أنه يحبس لسانه ليس هو اللي يمنع لسانه فإنما ليس هو اللي يمنع لسانه ممنوع أن تحبس لسانه فعلا
صلى الله عليه
قد يكون اللسان قد تكون يعني تذكرت أنه محتبس. نعم
صلى الله عليك.
قال أن تحبس لسانك. نعم
صلى الله عليك. أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة.
اعتقل ولم يقل اعتقل هو ما اعتقل لسانه اعتقل لسانه إذا حبس لسانه هو ما فعل شيء هو الآن يريد هذه الثالث. نعم.
وقال العوفي قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس 3 ليال سويا أي متتابعات والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح كما قال تعالى في آل عمران.
شو القول الأول؟
وأنت صحيح سويا صحيح من غير مرض سوي
سويا وقيل سويا متتابعات
وقيل سويا أي متتابعات
الأول أصح. نعم
صلى الله عليه كما قال تعالى في آل عمران قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قومه من المحراب أي الذي بشر فيه بالولد فأوحى إليهم أي أشار إشارة خفية سريعة أن سبحوا بكرة وعشيا أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله شكرا لله على ما أولاه. قال مجاهد فأوحى إليهم أي أشار وبه قال وهب وقتادة.
نعم في هذه الآيات بيان الله سبحانه وتعالى استجابة دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام حينما سأل ربه أن يرزقه الولد وأن يكون نبيا فاستجاب الله دعاه فقال الله له يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعل له من قوله سمية لم يسمى بهذا الاسم من قبل فاستجاب الله دعاه وبشر بالولد يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعله من قبل سمية. فتعجب زكريا عليه السلام كيف يأتيه الولد هو رجل كبير السن قد بلغ من الكبر عتيا وهن عظمه وزوجه أيضا كبيرة السن وكانت عاقر حينما كانت شابة كانت لا تلد عقيم فكيف تلد بعد كبر سنها وتقدمها في السن وهو أيضا متقدم في السن وليس به حراك ولا حاجة للنساء. فتعجب قال ربي أنى يكون غلام وكانت امرأتي عاقرا يعني عقيم لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا. فأجابه الله ورسولة الملك قال كذلك قال ربك هو عليه هين. يقول الملك له يقول الله هو عليه هين. خلق الولد منك وأنت على هذه الحالة على الله هين. إنما أمره إلى رب شيئا يقول له كن فيكون. ثم قال هناك أسئلة أعجب من ذلك أن الله خلقك أنت ولم تكن شيئا وجدك من العدم فالذي خلقك ووجدك من العدم قادر على أن يخلق لك ولدا وأنت في حال الكبر وزوجك في حال الكبر ولو كانت عقيما لا تلد في حال شبابها فالله قادر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولست شيئا. هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعند ذلك سأل موسى سأل زكريا عليه السلام ربه أن يجعله علامة حتى يطمئن قلبه علامة على مجيء الولد. فجعل الله له علامة. قال آياتك قال رب اجعل لي آية على علامة. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا في آلة سماء ثلاث أيام إلا رجع. هذه العلامة علامة مجيء الولد أنه لا يستطيع أن يكلم الناس ثلاث ليال وهو صحيح سليم لسانه سليم ولكنه يستطيع أن يقرأ ويكبر ويسبح ويهلل لكن كلام الناس لا يستطيع إلا بالإشارة. قال أنت ثلاث تكلم الناس ثلاث ليال سوية وأنت سوي صحيح وفي ثلاث ليال سوية متتابعين لك القول الأول أصح إنه في آية الأمراء إلا رمزة إلا بالإشارة ثلاث أيام يكلم الناس إلا بالإشارة القراءة والتسبيح والتهليل يستطيع. فخرج على قوم من الإحراب الذي بشر فيها والمكان الذي يصلي فيه فأوحى إليهم أشرع إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أشرع إلى من حوله أن يسبح الله في أول النهار وفي آخره شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك وموافقة له على ذلك. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه الصلاة والسلام وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم صبيا أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. وقوله وحنانا من لدنا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد لا يقدر عليها غيرنا وزاد قتادة رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. والظاهر من السياق أن قوله وحنانا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل. وقوله وزكاة معطوف على وحنانا فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح الزكي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وزكاة قال بركة وكان تقيا طهرا فلم يهم بذنب. وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا أمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام فخصه بالسلام عليه فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه.
نعم، في هذه الآيات هي بيان صفات يحيى عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلقه من عليه وعلمه الكتاب وأمر بأن يأخذ الكتاب بقوة وجد نشره التوراة، فإن التوراة التي أنزلها الله على موسى كل أنباء بني إسرائيل كله بالعمل بها، حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عليه الإنجيل فخفف بعض الأحكام التي كانت التوراة، كما قال تعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فقال الله ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد ونشاط وآتناه الحكم صبيا، يأتيه الله الحكم والعلم والفهم والجد والنشاط في وقت الصباة، وهكذا يكون التعلم في وقت الشباب بخلاف وقت الكبر، فإن من تأخر إلى وقت الكبر في الغالب أنه لا يدرك، وإن كان قد يدرك كما حصل للصحابة وغيرهم بعض الصحابة، لكن الغالب العلماء الذين حصلوا العلم حلموا في حالة صغر، ولهذا قالوا آتناه الحكم صبيا، تأخذ الحكم والعلم والفهم في وقت الصباة، وآتناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. جعله الله أيضا أجعله في قلبه الرحمة، آتاه العلم والفهم والجد والنشاط، وآتاه الرحمة في نفسه والزكاة، وطهر نفسه من أدران المعاصي والأخلاق السيئة وكان تقيا. هذا فضل الله. وبرا بوالديه، جعله برا بوالديه ولم يكن عاقا بهما ولم يكن جبارا شقيا، ولهذا قال في النهاية يحيى خذ الكتاب بقوة وآتنا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن من الجبابرة ولم يكن عاصيا، ولكنه رحيم مطيع. ثم قال سبحانه والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. له الأمان في هذه الأماكن الثلاثة، يوم ولادته ويوم وفاته ويوم بعثه، هذه الأحوال الثلاثة ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان من عالم إلى عالم، فيحصل له وحشة. فالجنين حينما يأخذ من بطن أمه يصيح، يتغير عليه، خرج من عالم إلى عالم، يرى أنه في بطن أمه مستريح ومستقر حاله ومرتاح، فإذا نزل الأرض تغير جاء إلى عالم جديد يبكي. وكذلك إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، عالم البرزخ، تغير نحو أحوال، تكون الأحكام على الروح أغلب منها على الجسد، في الدنيا الأحكام على الجسد أغلب، تكون في عالم البرزخ، وإذا بعث كذلك ينتقل إلى الدار الآخرة، هناك الأهوال العظيمة. فالله تعالى أمن يحيى في هذه المواطن الثلاثة، قال السلام عليه يعني أمان عليه، يوم ولد في يوم ولادته، ويوم يموت يوم ويوم يبعث حيا. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه الصلاة والسلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بالذكر
طاهرا
طاهرا مباركا.
نعم.
عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما الصلاة والسلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة. ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه.
نعم، في آل عمران ذكر قصة مريم أولا ثم ذكر قصة زكريا، وفي سورة مريم ذكر قصة زكريا أولا ثم قصة مريم. هنا قال هنالك دعا زكريا ربه، لما كان زكريا كفل مريم وكان كلما دخل عليها المحراب ويصلي وجد عندها رزقا، قيل إنها وجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء، فعند ذلك هنالك دعا زكريا ربه، لما كانت الفاكهة في غير وقتها طمع في أن يعني يأتي الله الولد في غير أوانه، ولهذا قال هنالك دعا زكريا ربه. قال رب العالمين لما رأى مريم كلما دخل على المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنك قالت هو من عند الله هنالك دعا زكريا ربه. نعم، فقصة بينهما تشابه كما قال نعم.
لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه الصلاة والسلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما الصلاة والسلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة. ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. فقال واذكر في الكتاب مريم وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه الصلاة والسلام وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نذرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس وكانوا يتقربون بذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك عليه الصلاة والسلام وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء كما تقدم بيانه في سورة آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى قبلة، وقوله فاتخذت من دونهم حجابا أي استترت منهم وتوارت. فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله فأرسلنا إليها روحنا يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد. وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل. فخوفته أولا بالله عز وجل. روى ابن جرير عن عاصم قال قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها، لست مما تظنين ولكني رسول ربك، أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته وقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، أي فتعجبت مريم من هذا وقالت كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والبغي هي الزانية. ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي، قال كذلك قال ربك، قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعد ولا يوجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا قال ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. فلا إله إلا هو، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أن يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. وقوله وكان أمرا مقضيا من تمام كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته. قال محمد بن إسحاق وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. قال الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى. قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد.
قال محمد بن إسحاق
صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره، وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت إليه وقد اختلفوا فيه. فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت وفي أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحال وكنت نسيا منسيا أي لم أخلق ولم أك شيئا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة وكنت نسيا منسيا أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. قال الله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون من تحتها على أنه حرف جر. واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو، فقال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فناداها من تحتها جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد فناداها من تحتها قال عيسى بن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال أولم تسمع الله تعالى يقول فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله ألا تحزني أي ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قد جعل ربك تحتك سريا قال الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه. وقال مجاهد هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير السري النهر الصغير بالنبطية. وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه الصلاة والسلام. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر. ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة أي وخذي إليك بجذع النخلة، فامتن عليها بأنه جعل عندها طعاما وشرابا. قال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية الكريمة وقوله فإما ترين من البشر أحدا أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله إني نذرت للرحمن صوما قال صمتا. وكذا قال ابن عباس والضحاك. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ولا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه وكذا قال وهب. قال الله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها. فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله. فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. وروى ابن أبي حاتم عن نوف البكالي قال وخرج قومها في طلبها قال وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئا فلقوا راعي بقر فقالوا رأيت فتاة كذا وكذا نعتها. قال لا ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط. قالوا وما رأيت؟ قال رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا فتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مريم فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاءوا حتى قاموا عليها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما يا أخت هارون أي شبيهة هارون في العبادة ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية أي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة معروف بالصلاح والعبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم وللمضري يا أخا مضر وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة. وقوله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال ميمون بن مهران فأشارت إليه قالت كلموه. قالوا على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا. وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها وقالوا لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كيف يتكلم؟ قال إني عبد الله أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. قال نوف البكالي لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديه فنزع الثدي من فمه واتكى على جنبه الأيسر وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى قوله ما دمت حيا. وقوله وجعلني مباركا أينما كنت قال مجاهد وعمر بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير. وفي رواية عن مجاهد نفاعا. وروى ابن جرير عن وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال له يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت، ما أثبتها لأهل القدر. وقوله: وبرا بوالدتي، أي وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى بذلك. وقوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله، يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد، صلوات الله وسلامه عليه.
وهذه الآية الكريمات من سورة مريم في قصة مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى فصل هذه القصة وبين كيفية إتيان مريم الولد وكيفية ولادته وما جرى له وما جرى لها، وأن الله تعالى برأها. قال سبحانه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقية. وكانت مريم من العابدات من الصالحات من باب بني إسرائيل، وقد نذرتها أمها محرره في بيت المقدس، لخدمه بيت المقدس، قد نذرتها وهي في بطنها، قالت: ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. فلما وضعتها كانت تظن انها ذكر، فلما وضعتها قالت: ربي اني وضعت الانثى، الله والله اعلم ما وضعت، وليس الذكر كالانثى، ليس الذكر كالانثى في القوه والتحمل والخدمه، ولكنها بقيت تخدم بيت المقدس. فلما أراد الله لها ما أراد انتبذت من أهلها مكان شرقية في شرق المسجد، تأخرت وانعزلت عن الناس واتخذت حجابا بينها وبين الناس. قالت: من أرادكم بكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكان شرقية، اتخذت نوري من حجابا، الله ما كيف الحجاب هذا، من خباء أو من غيره، انعزلت فاتخذت نوري من حجاب، فأرسلنا إليها روحنا وجبريل عليه السلام، جبريل هو الروح، الروح الأمين اسمه جبريل، فتمثل لها بشرا سويا، تشكل بصورة رجل، لأن الملك له أعطاه له قدرة التشكل والتصور، يتصور على صور متعددة، ولهذا فإن جبريل جاء يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحة الكلب، وكان رجلا جميلا، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السهر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتين ركبتيه وفخذيه إلى فخذيه، وسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أماراتها. وتعجب الصحابة من هذا الرجل، جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، تعجبوا، لا يعرفونه، ليس من أهل البلد، جاء من سفر، والعادة أن الذي يأتي المسافر يكون رث الهيئة ومنتفش الشعب، لأن الأسفار ليس مثل الأسفار الآن والطائرات والقطارات ومكيفة، لا، الأسفار على الإبل، ويستغرق السفر أيام عديدة، فتسخ الثياب، يكون الإنسان مغبر الثياب، ما يكون ثيابه بيضاء وهو قادم من السفر، هذا شديد بعض الثياب شديد ثوب الشعب، كان خارج من بيته ما كان مسافر، تعجبوا، فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب، أردوا فذهبوا فلم يجدوا شيئا، فأخبرهم أنه الملك يتصور بصور متعددة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الذي خلق عليها له 600 جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض مرتين، مرة في الأرض عند في غار حراء عندما نبأه الله، ومرة مرة ثانية في السماء ليلة المعراج. فهذا جبريل تمثل لمريم بشرا سويا لما جاءها في مؤخر المسجد المكان الذي دخلت من دونه حجابا وانعجلت عن الناس، جاءها دخل عليه هذا الرجل في صدر رجل تام الخلقة بشر، فخافت منه وظنت أنه يريد بها شرا، فاستعاذت بالله منه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله فأنا أعوذ بالله منك. فأخبرها أنه ملك وقال لا خوف عليك، إنما أنا قال إنما أنا بشر، قال إنما أنا رسول ربي، قال إنما أنا رسول، إنما أنا رسول ربك، لست بشرا لست من الناس، وإنما أنا ملك، إنما أنا رسول ربك أرسل الله إليك لأهب لك غلاما زكيا. أخبرها أن الله أرسله لأن يهب لها غلاما زكيا، تعجبت كيف يأتيه الولد وليس لها زوج وليس لها سيد، ليست أمة وليست زانية ولا بغي، كيف يأتيها الولد؟ قالت أن يكون لي ولد ولا مسني بشر ولم أكن بغية، ما مسها بشر، وهذا معلوم مستقل عند الناس، معلوم عند كل أحد أن الولد يخلق مع الرجل ومع المرأة، فكيف يأتيها الولد وهي لا ليس ذات زوج؟ فقال كذلك قال ربك هو علي هين، قالت أن أكون لي ولد ولم أسمي بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي، نعم، قالت أن أكون لي غلام ولم أسمي بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أجابها الملك، أخبرها بأن الله قضى هذا الأمر وأنه هين على الله، كل شيء هين على الله، وبين لها الحكمة، قال لنجعله آية للناس ورحمة منا، فهو هين على الله وكان أمرا مقضيا وكان أمر القضاء، الله الله قدره لا بد من نفوذه ولا بد من حصوله، وبين لها الحكمة من خلقه، قال لنجعله آية للناس ورحمة منا، يجعله آية ودلالة على قدرة الله وليتم بها القسمة الرباعية. فإن الناس أربعة أقسام، القسم الأول من خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، خلقه الله بلا ذكر خلقه من تراب، والقسم الثاني خلقه الله من ذكر بلا أنثى وهي حواء، خلق الله من ضلع آدم، والقسم الثالث سائر الناس خلقوا من ذكر وأنثى، والقسم الرابع عيسى خلقه الله من أنثى بلا ذكر، قسم خلق من ذكر بلا أنثى وهي حواء، وقسم خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، وقسم خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، وقسم خلق من ذكر وأنثى وسائر الناس. فتمت القسمة الرباعية، ويجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، قال هذا أمر قضاه الله، فاستسلم في قضاء الله وقدره وسلمت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، لما جاء المخاض الطلق والولادة إلى جذع النخلة كانوا في مكان فيه نخلة، فلما جاء الطلق والولادة تذكرت الحالة التي ستكون عليها في المستقبل وبما توجه قومها وبما توجه أهلها وبما تقول لهم، فتمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا، منسيا لا يتحدث لي أحد، يعني تتسلم من الابتلاء والامتحان، عرفت أنها ستبتلى، ماذا توجه به قومها ماذا تقول لهم، ليس ذا الزوج وجاءت بولد ماذا تقول لهم، فتمنت الموت. استدل بعض العلماء على جواز من الموت عند خوف الفتنة، إذا خاف الإنسان على الفتن قال بعض الشباب يجوز له أن يتمنى الموت، واستدلوا بهذه الآية، وكذلك أيضا استدلوا بقول الله تعالى عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهذا فيه نظر عنه. فناداها من تحتها إما الملك وإما عيسى، فحضرته فأجاعها المخاض إلى جذع النخلة قال ثلاثة لم قبل هذا وكنت نفسها من أنسية فحملته فانتبرت به مكانا قصيا حملته فانتبرت به مكانا قصيا يعني حملت بالولد أصاب الحمل فانتبرت به مكانا قصيا فأجاعها المخاض إلى هذا المكان فنادىها من تحتها إما جبريل وإما عيسى والأقرب أنه عيسى لأنها قالت فيما بعد أشارت إليه لأنه كلمها من الأول فأشارت إليه فأتكلموه فلو لم يكلمها قبل ما أشارت إليه فناداها من تحتها أن لا تحزني لا تخاف لا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا وهزلك بجذع عندك ماء وعندك رطب سري هذا الجدول أو النهر اشربي منه وهذه النخلة هزي إليها تساقط عليك رطب النبي رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا ثم أمرها ماذا تفعل قال فإما ترين من البشر أحد فقولي إني لذلك للرحال الصوم سومي وكارت الصائم عندهم يصوم عن الكلام وعن الطعام فقول لهم صائمة كلمهم بالإشارة ما أكلم فقولي فإما ترين من البشر أحد فقولي إني لذلك للرحال صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني قولي لهم بالإشارة لهم بالإشارة لا تقول بالكلام لأن لا يتنافى مع الصيام فأتت به قومها تحمله حملت الولد وأتت به قومها فتشعروا الأمر وكبر عليهم فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما هائلا يا أخت هارون المشبه بهارون أو إنها من سلالة هارون عليه الصلاة والسلام أو المشبه بهارون في الصلاح يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فكيف جئت بهذا الولد وأنت من بيت صلاح من بيت طاهر أبوك ليس صاحب السوء وأمك ليست بغية من أين جاءك هذا الولد ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية كيف أتاك هذا الولد وأنت لست من بيت فساد ولا من بيت عهر وإن من بيت طهارة ولا وطهر وعفاف فأشارت إليه قال كلموا صائمة فتعجبوا قالوا كيف نكلم صبي في المهد هذا أمر عجيب أن تشيري إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية فتكلم آية وتبرئة لأمه قال إني عبد الله أثبت العبودية لله عز وجل بالرد على النصارى القائل بأنه ابن الله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا تعلم التوراة ثم أنزل الله على الإنجيل آتاني الكتاب وجعلني نبيا أخبرهم بأنه نبي أن الله تعالى أعطاه النبوة إذا بلغ السن وجعلني مباركا أينما كنت جعله مبارك يرفع الناس بعلمه ودعوته وأمر المعروف ونهى عن المنكر وجعلني مؤمنا من كتبه وأوصاني بالصلاة والزكاة إذا دمت حيا يعني الله تعالى أمره بالعبادة والاستمرار عليها حتى الموت كقوله تعالى نبيه واعبد ربك حتى يأتيك يقين الموت هنا استمر على الصلاة والزكاة الصلاة إحسان في عبادة الله والزكاة إحسان إلى عباد الله جمع بين الحسين إحسان في عبادة الله وإحسان إلى خلق الله وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي بعد إحسانه عبادة ربه أيضا يبر والدته وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا جعله بارا بوالدته وليس من الجبابرة الذين العصاة العتاة الذين يأنفون من برهم لوالديهم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فيه أيضا إثبات العبودية وأن عبد لله يموت ويبعث في الرد على النصارى قال بأنه ابن الله أو قال أنه إله فالإله لا يموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وفيه أمان الله في هذه الأحوال الثلاثة التي تغير فيها الأحوال يوم الولادة ويوم الوفاة ويوم البعث. بارك الله فيك. أسئلة
السلام عليك. هذه سائلة تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 35 سنة، طلبني شاب للزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يخطبني من والدي في الشهر المقبل بفضل الله. لديه عمل مناسب، مرتب مناسب، ميسور الحال، لا يدخن ولا يشرب الخمر. في خلال حديثه لي قال إنه لما طلق زوجته الأولى حس بالفشل والضياع، خصوصا لما سلبت منه ولديه، أصبح وحيدا فذهب للحرام، وهو الآن ندمان أشد الندم، وترك الحرام من شهر رمضان الكريم، وطلب مني أن أعينه حتى يداوم على الصلاة، وأنا والحمد لله ملتزمة بشرع الله ومتحجبة، وكذلك أخاف على نفسي، فهل أقبل به كزوج؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، إنني في أمس الحاجة لإجابتكم.
عمر 35؟
نعم أحسن الله منك.
أول ينبغي أن تكون خطبة من قبل والدها ومن قبل وليها، ولا ينبغي المرأة أن تكلم الرجل وهو أجنبي وتتحدث معه الحديث، هذا ما ينبغي. ينبغي أن يكون هذا عن طريق والدها وعن طريق وليها، الخطبة تكون عن طريق الوالد وليس لها أن تكلم، لأن هذا من أسباب الشر والفتنة، وإذا تعلم وقد يخدعها وقد يطلبها للالتقاء بها تحصل الفاحشة كما هو معلوم الآن. فالآن المهاتفات والمكالمات، كون المرأة أو الطالبة أو الشابة تتكلم شاب في الهاتف، هذا من أسباب الشر والفساد، حصل شرور وفساد. تكلمها وتكلمه ثم يعدها وتعيده ثم يأخذها وتحصل الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز للمرأة أن تكلم الرجل ولا تكلم الشاب. إذا يكون الخطبة من قبل وليها ومن قبل والدها يخطبها، ولأنها قد تغتر به، ولهذا كان ذكر السائل أنه يطلب منها كذا، أن تعطيها دراهم وتعطيها حتى يقضي دينه وكذا، كل هذا ما لا ينبغي، ولا يليق بالمرأة، ولا سيما أنها تقول أنها امرأة متحجبة وأنها صاحبة الدين وطاعة، أما لا ينبغي لها أن تكلمه، وإنما يكون عن طريق والدها، وإذا كان صادق يذهب إلى والدها وإلى وليها ويخطبها وينظر، ولأن الولي والوالد قد يدرك ما لا تدرك المرأة، قد تكون ليس عندها بعد نظر، قد تغتر وقد تخدع. وبكل حال فأنا نقول للطالبة: عليك أن تتقي الله وأن لا تكلمي ولا تخاطبي، وإن تكون خطبة من قبل وليها. نعم
صلى الله عليك. السائل من الكويت يقول: يوجد أحد الإخوة يعاني من وسواس قهري شديد، وهو يعاني أشد المعاناة، وتأتيه أفكار يكرهها رغما عنه، فكيف يعالج نفسه جزاكم الله خيرا؟
يعالج نفسه، يسأل الله، يضرع إلى الله أن يعافيه من هذا البلاء، ويكثر من الأذكار، ويأتي بأذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول المنزل وخروجه وعند النوم، ويكثر من تلاوة القرآن، ويسأل ربه أن يعافيه. الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم
صلى الله عليك.
ويقي نفسه أيضا، أو يقيه أحد إخوانهم الطيبين. نعم رقية شرعية. نعم نعم عيله طب عندهم علاج إذا كذلك عجل الأطباء بالعقاقير الطبية المباحة. نعم
صلى الله عليك. سأل يقول: ما هو البارح، وهل له تأثير على العقل، وهل هذا زمانه، أي تحول الجو من بارد إلى حار؟
إيش
ما هو البارح؟
البارح
نعم صلى الله عليك.
وهو تغير الجو،
هو ربط البارح بأنه تغير أو تحول الجو من بارد إلى حار، يقول هل له تأثير على العقل، وهل هذا زمانه؟
السؤال هذا، أقول هالسؤال هذا كيف، إيش علاقة الحال؟
أما البارح
تغير الجو من بارد إلى حار، هذا له تأثير على العقل؟ وإيش علاقة هذا التأثير؟ تغير الجو على تغير العقل؟ أثر الجسم، الجسم هو اللي تغير وصار الإنسان بالزكام، العقل ما تغير الجو، تغير الجو له تأثير بتأثير الجسم، لا بتأثير العقل. ايش السؤال هذا؟
لعله خلط احسن الله عملك بالبوارح التي كانوا يتشعمون بها.
ايه البارح كان الشعب اهل الجاهليه في الطيور البارح، هذا له تاثير على العقيده على الاعتقاد. نعم اعتقاد في النجوم. نعم
صلى الله عليه. هذا سائل يقول: هناك من طلبة العلم من ينشرون عنكم أنكم عندما وقعتم في بيان مع مجموعة من العلماء في نصرة المسلمين في العراق قالوا إنكم تفتاتون على ولاة الأمر، فما توجيهكم؟
إيش؟
يقول من طلبة العلم من ينشر عنكم أنكم عندما وقعتم في بيان مع مجموعة من العلماء في نصرة المسلمين في العراق قالوا إنكم تفتاتون على ولاة الأمور، فما توجيهكم؟
كلام باطل. إيش الفتات على ولاة الأمور؟ افتيات على الأمور، أقول افتيات على ولاة الأمور. إذا تكلم العلماء أو بيّن العلماء أو سيروا بيانا افتيات على ولاة الأمور، هذا جاهل مركب. كلام فاشل. نعم
صلى الله عليك. هذه سائلة من مصر تقول:
ما معنى صلاة يأخذ على ولاة الأمور ويقلب الناس على ولاة الأمور ويتكلم في ولاة الأمور؟ هذا افتيات على ولاة الأمور. نحن الآن نسمع ونطيع لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، ونأمر الناس بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وعدم الخروج عليهم وعدم الافتيات عليهم. هذا كلام فاسد. نعم
أحسن الله عملك. هذه السائلة من مصر أحسن الله عملك تقول: ما معنى القول بأن تكفير المعين يلزم له استفاء الشروط وانتفاء الموانع، فما هي الشروط والموانع؟
الشروط أن يكون يعلم هذا القول الذي قاله، ولا يكون جاهل، ولا يكون متأول. وهذه الشروط، يعني يكون عالم بما يقول ولا يكون متأول. هناك شروط أخرى، الجهل قد يتكلم بكلام ما يعني في معناه، ولو في معناه فما قاله، وقد يكون إذا بين له يرجع. لا بد من وجود صورة فهل مرعى موانع، يكون فهل ليس عنده جهل ولا تأويل يعذر فيه إلى غير ذلك من الشرط. نعم
صلى الله عليك. بقي سؤال آخر لها تقول: هل يحكم على من يسب الصحابة الكرام بأنه كافر؟
هذا في تفصيل. إذا كان إذا سبهم لدينهم، أما إذا كان سبهم لغير كما ذكر شيخ الإسلام فهذا يكون فسق. لكن من كفر الصحابة ليكفرهم أو يفسقهم هذا مكذب لله ورسوله، لأنه يعني زكاهم وطهرهم وزكاهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وصلى الله عليه وسلم.